إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: اغتيالات في عدن وحضرموت ولحج وجثث مجهولة جديدة، مقتل وجرح أكثر من 40 شخصا في أحداث خور مكسر، وتفجير جديد في التواهي وتفجير لمقر الإصلاح. عدن تشتعل تفجيرات وصراعات بين ميليشيات الاحتلال. في سياق استهداف الاقتصاد اليمني، وصول دفعة جديدة من الأموال المطبوعة في روسيا. أهلا بكم مستمعينا الأفاضل. عدن على صفيح ساخن، اشتباكات، صراعات، اغتيالات، تفجيرات، قتلى، جثث مجهولة، جثث محروقة، يعني صراع على أشدة، حرب، نستطيع أن نقول أنها حرب. ما حدث يوم أمس واليوم والذي قبله حرب بين ميليشيات الاحتلال. تحدثت في حلقة يوم أمس عن الاستهداف الذي استهدف إدارة العمل والبحث الجنائي في عدن بسيارة مفخخة. كنت قد تحدثت في حلقة يوم أمس عن استهداف إدارة الأمن والبحث الجنائي بسيارة مفخخة حسب المعلومات الأولية إلى حين تسجيل البرنامج، واليوم سنستكمل كل التفاصيل التي حدثت خلال يوم أمس من هجوم وتفجيرات والصراعات وخفاياها، وكذلك من أحداث جديدة في التواهي، تفجير في معسكر سبأ، كذلك تفجير مقر حزب الإصلاح وإلى آخره. لكن سنبدأ معكم مستمعين الأفاضل بعملية الاغتيالات، ثم ندخل في هذا الملف الذي فيه التفاصيل الكثيرة. يوم أمس تم اغتيال الشيخ عبد الكريم شايف أحد مشايخ دار الحديث بالفيوش، قتل برفقة شقيقه ومرافق آخر جراء استهداف سيارتهم أثناء ما كان متواجدا لدى الجهات الأمنية بحجة إصدار مذكرة للجهات التي يعمل فيها فيزة سفر يوم أمس. طبعا هو قتل مع اثنين من مرافقيه، هو كان موجود أثناء الحادثة، وهو طبعا تقريبا أنه من أحد المشايخ التابع للحزب الإصلاح. أيضا في حضرموت كان هناك اغتيال لأحد حراسة العميد الركن على السعيد علي العامري مدير أمن الوادي والصحراء، وهو المساعد سالم الفردي، تم اغتياله في سيارته في منطقة منخر غربي مدينة القطن. يعني مرافق، ما اغتالوش مدير أمن، اغتالوا المساعد حقه والحارس حقه، مرافق. إذا ما قدروش على مدير الأمن يرجعوا لهم أصلا المرافقين الذي هم مساكين ما عارفش بيديهم شيء. طيب في لحج نجا العقيد طاهر أحمد قاسم الشعيبي من محاولة اغتيال بعد تعرض سيارتي لعبوة ناسفة زرعت على الطريق الرابط بين جبهة كرش ومحور العند في منطقة عقان بمحافظة لحج. طبعا هذا العقيد طاهر يعمل مسؤول شؤون الأفراد في جبهة كرش، وتعرض لإصابات بالغة، وهو الآن في العناية المركزة، تقريبا أرجله تقطعت جراء انفجار العبوة الناسفة في سيارته. يعني صراع الآن، صراع تصفيات بمجال مفتوح بشكل كبير بشكل كبير. أيضا في عدن تم العثور على 3 جثث مجهولة الهوية في منطقة عمران غرب عدن بالقرب من الساحل، وعليها آثار إطلاق نار. طبعا لم يتم التعرف عليهم، لكن بعض المصادر تقول أنهم من منطقة الصبيحة بلحج، يعني أبناء الصبيحة هؤلاء أصبحوا يعني قتلى في كل مكان، في عدن، في المخا، في مارب، في البقع، في كل مكان، ولا زال الكثير من قيادتهم مع المرتزقة للأسف. هذه الجثث المجهولة تعيد لنا الذاكرة حول المساجين الذين يقتلون داخل السجون في قوات الاحتلال أو التابعة لقوات الاحتلال، ومن ثم يتم رمي جثثهم ويتم التخلص منهم. تعيد لنا أيضا التصفيات التي تتم في بعض الأماكن أو العماير أو القنصليات التي هي تتبع لداعش والقاعدة وبعض ميليشيات الاحتلال، ويتم فيها الإعدامات ويتم فيها الذبح والقتل، ومن ثم يتم التخلص بجثثهم إلى الشوارع. تعيد لنا أيضا مسلسل الجثث المجهولة الكبير جدا الذي يتم يعني هناك إحصائيات يعني أكثر من بالعشرات تم العثور عليها، هذا عدا عن المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها وهي مجهولة الهوية في محافظة عدن. يعني بالتوازي هناك يعني نستطيع أن نقول بين يوم وآخر، أقرأ في مواقع المرتزقة هناك في عدن، مواقع الإلكترونية التابعة لقوات الاحتلال، فلان يأتي إلى صحيفة كذا ليعلن عن فقدان ابنه، وفلان يأتي ليعلن عن فقدان أبوه، وفلانة تأتي عن فقدان زوجها ولا يعرفون مصيرهم. يعني قد ربما أنه هذا يكون من السيناريو أو من الجزء الذي يكون في مصير مثل هؤلاء المواطنين.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى الحدث الأبرز والصراعات في خور مكسر وفي التواهي في عدن. يوم أمس طبعا هجمت ميليشيات الاحتلال على مبنى البحث الجنائي الواقع في خور مكسر، هجموا عليه أولا بسيارة مفخخة تم تفجيرها أمام البوابة الخارجية للمعسكر، بعدها جاءت بدقائق ثلاث سيارات، ثنتين تويوتا هايلوكس على متنها أكثر من 12 مسلح بلباس عسكري وقذائف RPG ومتفجرات وأسلحة رشاشة، واشتبكوا مع حراسة إدارة الأمن والبحث الجنائي. وبعد الاشتباكات اقتحموا، وصلت تعزيزات واقتحموا المبنى، اعتقلوا يعني بعض المساجين وجعلهم كرهائن، فيما البعض خرجوا وهربوا. تقريبا كان في 350 سجين. أثناء الاشتباكات قتل مدير مكتب إدارة البحث الجنائي وكذلك مشرفة أقسام البحث، ثم حاولت ميليشيات الاحتلال التابعة للإمارات وما تسمى بميليشيات الحزم الأمني أو إدارة أمن التابعة لشلل شيء، يعني مختلف المسميات، أن تدخل، فهجمت، فإذا بانتحاري يخرج ويفجر نفسه فيهم، أدى إلى مقتل عقيد وثلاثة أشخاص تقريبا أو ثلاثة مجندين. تراجعت الميليشيات الحزم الأمني وفرضت طوق على المبنى، لأن الذي داخل الميليشيات التابعة للسعودية ولهادي تقريبا، لأنه داعش الذي أعلنت عنهم، داعش فصيل السعودية، اتخذوا المساجين الذي تم القبض عليهم رهائن وكانوا يهددوا بقتلهم إذا تم الدخول إلى المبنى. الطيران الإماراتي حلق فوق المبنى ويقال أنه قصف، وبعض الأنباء تقول أنه لم يقصف، لا أعرف بالضبط يعني الحقيقة في هذا الموضوع فيما يخص القصف. على العموم جاءت تعزيزات جديدة لميليشيات الحزم الأمني، تعزيزات على دفعتين الصباح والعصر، لكن لم يستطيعوا أن يفرجوا أو أن يدخلوا أو أن يقتحموا المبنى، لأنه عاد في انغماسيين أو انتحاريين لازالوا داخل وكانوا يهددوا أي قوة تدخل سيتم التفجير وسطهم بواسطة هؤلاء الانتحاريين. أيضا حتى يقال أنه حتى تركوا سيارة بكميات مليئة بكميات كبيرة من الألغام والمتفجرات بالقرب من البوابة الخارجية، على أساس أنه أي قوة تأتي منها يتم تفجيرها، لكن تم كما قيل فصل الأسلاك التي كانت مربوطة بالبطاريات وتفجير عن بعد. تم تفكيك السيارة مفخخة تماما. طيب، الذي شاركوا في الهجوم أو محاولة تحرير مبنى البحث أو اقتحامه تشكيلة أمنية وعسكرية مختلفة، بينها التابعين لشلال شايع، وبينها ما تسمى بالقوات الخاصة التي يقودها العميد ناصر سريع العنبوري، وبينها ما تسمى بالمقاومة التي يقودها علي الذيب وأبو مشعل الكازمي وعادل حالمي، وأيضا ما تسمى بقوات التدخل السريع التي يقودها منير اليافعي أبو اليمامة، وطبعا قتل أحد المرافقين الشخصيين لأبو مشعل الكازمي. اليوم صباحا يتم الإعلان في بعض وسائل الإعلام أنه تم تحرير المبنى وتم التخلص من هؤلاء. هنا الكازمي يقول أنهم في مبنى السجن الذي خلف مكاتب القملي، ومعهم القائد عادل الحالمي وعبد الرحمن عسكر وكل قادة المقاومة وبحوزتنا ومدرعات، وهي الآن تحاول الدخول. هذا طبعا روايته يوم أمس. وكلما دخلنا مكانا خرج لنا انتحاري، وهناك انتحاري فجر نفسه واستشهد عقيد وثلاثة جنود، ولا يزال هناك انتحاري داخل مكاتب القملي، أما الرهائن فلم نستطع إخراجهم حتى الآن. يعني لاحظوا كيف الصراع بشكل كبير بشكل كبير. هناك دلالة على أنه في إعداد محكم من قبل الميليشيات الأخرى التي اقتحمت إدارة البحث الجنائي، وأنه يعني لاحظوا أبرز كما يقال رأس السلطة الأمنية في عدن تتعرض لهجوم ولتفجيرات ولقتل ولاحتجاز رهائن، فكيف سيتم تأمين بقية المواطنين إذا لم يتم حماية المبنى نفسه، وهو يدل على سيادة الأمن وهو أبرز مكان أمني في محافظة عدن، فكيف سيتم حماية بقية المواطنين؟ هذا الدليل على الفوضى والانهيار الأمني الذي تعيشه محافظة عدن بعد دخول قوات الاحتلال. أيضا هناك جثث لا زالت حاركة إلى الآن لم يتم التعرف عليها، يعني مع شدة الاشتباكات والتفجيرات هناك جثث قد ربما تكون من المجندين من الميليشيات من المساجين، لا أحد يعرف. يعني هناك تصريحات إلى الآن لم يعرفوا من هي أصحاب هذه الجثث نهائيا. على العموم هناك أكثر من 40 ما بين قتيل وجريح، يعني 18 قتيل و28 جريح. طبعا التحرير أو ما يقال تحرير، يعني لاحظوا يعني مأساة إلى أنه يصل في محافظة عدن في المحافظة التي يقول أنه محررة، في التي يتواجد فيها ميليشيات سودانية ميليشيات سعودية ميليشيات إماراتية مرتزقة من مختلف أنواع العالم، أكثر من 20 لواء، الآلاف من المجندين والتشكيلات العسكرية، وما استطاعوا يحرروا مبنى. يعني لاحظوا المأساة الذي يعيشها أبناء عدن في ظل الفوضى الأمنية التي يقوم بها المحتل وميليشياته. لا زال هناك كما آخر التصريحات إلى الآن إلى عند تسجيل البرنامج، لا زال هناك انتحاري داخل هذا المبنى، يعني حاصروه ولا زالوا مكتفين بالمحاصرة فقط، يعني لم يتم الانتهاء من هذا الموضوع نهائيا. بعد هذه العملية رافقها عملية تفجير لمقر حزب الإصلاح في دار سعد، فجروه وطبعا يعني تضررت كثير من المنازل التي بجواره. لاحظوا يعني الصراع الانتقال من دار سعد إلى خور مكسر إلى التواهي إلى غيره، يعني حرب حرب كل ما تعنيها الكلمة من معنى. الآن هناك تفجير جديد في معسكر سبأ بالتواهي، يعني وهناك أنباء عن ضحايا وقتلى وجرحى، هذا إلى الآن إلى آن وقت تسجيل البرنامج. يعني تفجير جديد في معسكر سبأ بمديرية التواهي. لاحظوا مستمعينا الأفاضل كيف أنه الصراع بشكل كبير، وأنه دخلت عدن دوامة العنف، وهذا ما كنا نحذر منه منذ أشهر، أنه الاحتلال هو يعمل على إثارة الفوضى في المناطق المحتلة، لم يأتي ليحتل البلد ويقدم لنا خدمات لسواد عيوننا نهائيا، وإنما ليعبث بالأمن بالاستقرار لينشر الفوضى لينشر القتل لينشر الدماء، ليعمل كل ما بيسعي على أن يتكاثر اليمنيون فيما بينهم، بينما هو يعمل على نهب ثروات البلد، يعمل على الاحتلال المناطق الاستراتيجية، على تحقيق أهدافه، وهذه المشاهد وهذه الصورة التي تأتي من عدن تلاحظ كيف أن الاحتلال نجح بشكل كبير في جعل هؤلاء المرتزقة يتصارعون فيما بينهم. هذا جانب. جانب آخر، تتذكرون عندما كانوا يقولون تم تطهير عدن من الإرهاب والإرهابيين، تم تطهير أبين، تم عدو أبين طبعا قبل أيام كما قلنا لكم مسرحية، تم تطهير حضرموت، تم تطهير لحج، تم تطهير المنصورة، تم تطهير هذه المنطقة من الإرهاب والإرهابيين، والآن يعيش الجنوبيين في أمن ورخاء واستقرار، وكله تضليل. طيب، هؤلاء الذين جاءوا بالسيارة المفخخة الانتحاريين من أين جاءوا؟ داعش تعلن عن هذه العملية، فأنتوا قلتوا ما عاد فيش داعش، قلتوا خلاص طهرتوا من الإرهاب والإرهابيين. يعني يوضح لنا أنه فقط هناك تضليل إعلامي كبير وخداع لأبناء المحافظات الجنوبية بأنه ما فيش داعش ولا في قاعدة، مع أن الحقيقة من يرعى القاعدة وداعش هم دول الاحتلال، أم القاعدة وأبو داعش هم الإمارات والسعودية ومن خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا الحدث من المفترض على الأخوة الجنوبيين، إخواننا وأشجعنا في المحافظة الجنوبية، أنه يعيدوا شريط الماضي منذ أن دخل قوات الاحتلال إلى اليوم. كم عدد العمليات التي تم تفجيرها في عدن؟ كم عدد الاغتيالات التي أعلنت داعش عن مسؤوليتها؟ كم عدد الرايات المرفوعة في سماء عدن؟ كم تابع القاعدة؟ كم وكم وكم؟ ويقارنوا بين الإعلام الذي يتحدث أنه في تم تطهير وتم التخلص من الإرهاب وأصبحت عدن آمنة وأصبحت أبين آمنة وأصبحت لحج آمنة وحضرموت وإلى آخره، لكي يعرفوا حجم المؤامرة التي تمارس في الواقع لكن في الإعلام شكل ثاني تماما وتضليل آخر بشكل رهيب رهيب جدا. وهذا ما يوضح يعني الآن يعني الصراعات، طبعا هي صراعات مستسلسلة، ولم يكن تفجير أمس ولا اليوم إلا في سياق الصراع المتواصل والتفجيرات المستمرة والاغتيالات المستمرة منذ أن دخلت قوات الاحتلال إلى عدن. هذا شيء واضح. يعني في عام 2016 تقريبا حسب الإحصائية التي عديتها والتي رصدتها، فقط في عام 2016 تقريبا أكثر من 70 سيارة مفخخة في كل المحافظات الجنوبية الذي تم الإعلان عنها. طبعا هذا رقم مهول جدا، وينبئ عن فظائع ترتكب بالمحافظات في حق المحافظات الجنوبية من قبل قوات الاحتلال وأدواتها من القاعدة وداعش. يعني أكثر من 70 سيارة مفخخة. أما الاغتيالات بالآلاف، الاغتيالات بالآلاف خلال عام فقط طبعا، وهم دخلوا المحتلين في شهر 7 2015، والآن غلقوا عامين وشوية. يعني في عام واحد تفجيرات، ووصلت يعني لاحظوا ووصلت السيارات المفخخة في يوم واحد إلى 4-5 سيارات مفخخة يتم تفجيرها في يوم واحد، سواء كان في عدن أو في حضرموت أو بالاشتراك بين المحافظات الجنوبية كلها، 4 سيارات مفخخة في يوم واحد كما حدث في إحدى المرات في حضرموت في شهر رمضان. يعني جرائم ترتكب بشكل رهيب رهيب جدا، وهذا يشير إلى نعمة الأمن والاستقرار الذي تعيشه المحافظات في التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية والتي يؤمنها أبطال الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية. ولاحظوا وقارنوا مستمعين الأفاضل يعني حجم الجرائم والاغتيالات والتفجيرات التي تكون في المحافظات الجنوبية وكمية الخلايا الإجرامية التابعة للعدوان ولميليشيات العدوان التي يتم القبض عليها من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية في المحافظات التي سيطر على الجيش واللجان الشعبية، لكي ندرك نعمة الأمن والاستقرار والأمان. لأن البعض الآن يحاول أن يستهدف الأجهزة الأمنية، يحاول أن يستهدف الجيش واللجان الشعبية، يحاول أن ينقل لنا النموذج الموجود في عدن إلى صنعاء والمحافظات التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية ظنا منه أنه سيسلم. والبعض يشن حملات تشويه وحملات كذب وتضليل وشائعات على أنصار الله لأنهم مسكوا هذه الخلية، وبيمكنونا حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة، وهم ما هم صحفيين، هم اللي بيتستروا تحت عنوان الصحفيين. يعني قبل 3 أيام مسكوا خلية كبيرة في الحديدة من 3 قيادات كبيرة التي يتم عرضها الإعلام الأمني في قناة المسيرة، الخلايا بالعشرات بالعشرات. وهنا القضاء يرفض أن يستلمها من وزارة الداخلية كما تحدث اللواء الخيواني نائب وزير الداخلية ليحاكمهم. القضاء يرفض لأن القضاء لا زال له ارتباطات بالرياض. ومن هنا تأتي دعوة السيد القائد بإصلاح القضاء الذي يعرقله البعض، لأنه يريد أن تستمر مثل هذه الجرائم مثل هذه الخلايا بدون أن محاكمة. لو تم محاكمة خلية هنا في صنعاء وتم تنفيذ حكم الله فيهم، لشاهدنا بقية الخلايا والمرتزقة أن يتوبوا ويفلتوا العمالة. لكن لا، لأنهم هناك من يدفع بتعطيل القضاء لكي لا يتم يعني محاكمة مثل هؤلاء العناصر الإجرامية التي قتلت حتى بما فيهم حق الصالة الكبرى. يعني الذي أعطوا الأحداثيات وأعطوا المعلومات قدم موجودين في وزارة الداخلية، لماذا لا يتم تقديمهم للقضاء؟ لأن القضاء لا زال ينخر في جسدي عملاء ومرتزقة تابعين للعدوان أو لبعض الأحزاب السياسية والذين يرفضون تحديث القضاء أو تفعيل القضاء خدمة لأحزاب سياسية أو خدمة للعدوان. لكن لتتضح لنا الصورة أن النعمة التي نعيش نحن فيها بالأمن والاستقرار، والمفترض أن يكون هناك توحد تجاه أي شخص أي حزب أي معسكرات خارج القانون كما تحدث الأستاذ حمزة الحوثي أو خارج سيطرة وزارة الدفاع، أن نقف كلنا ضدهم لأن نحافظ على أمننا واستقرارنا. ويكفينا عبرة بما يحدث في المحافظة الجنوبية، يكفينا عبرة بما يحدث في العراق في سوريا في غيرها. لكن ما عاد نصير شيء العراق وسوريا، نصير عدن إذا قريبة وتعز ومارب الذي فيها قوات الاحتلال، يعني لنتعظ لنعتبر ولنقف صفا واحدا أمام كل من يحاول إثارة الفوضى الأمنية، زعزعة الاستقرار في المحافظة التي يسيطر على الجيش والجنة الشعبية. وهذا يحتم علينا كمجتمع أن نقف يدا واحدة وأن نقف بكل قوة مع الأجهزة الأمنية، مع أبطال الجيش، مع الجنة الشعبية الذين يضحون في هذا البرد ويسهرون في النقاط في كل مكان ليؤمنونا، ونحن ننام ونذهب ونأتي نمارس أعمالنا، ويذهب أطفالنا إلى المدارس وتذهب نساؤنا إلى الأسواق بدون أن يكون هناك أي حدث أمني، بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هؤلاء الذين يقدمون التضحيات الكبيرة. يجب أن نقدر تضحياتهم وأن نساندهم وأن نكون معهم يدا قلبا وقالبا، وأن ندرك نعمة هذه النعمة الكبيرة. يعني تخيلوا حتى في عدن الأطفال إذا ما قتل شوف الشارع بتجي لي رصاصة راجع. أتذكر ذات مرة مكتب يعني الصحة أكثر من 60 الذي هم قتلى رصاص راجع من كثرة الاشتباكات. يعني نقدر هذه النعمة ونقف في وجه من يحاول تعكير الأجواء الأمنية أو يحاول خلخلة الصف الداخلي بإثارة الفوضى أو عمل مشاكل بين أبناء القبيلة أو استعادة الثارات أو من هذه الأمور. نقف كلنا ضده بغض النظر من كان يكون، ما فيش تقديس لأحد ولا نقدس أحد، لأن المقدس هو الأمن وهي حياة وأرواح الناس. ونشكر الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية وكل إنسان حر يعني يعمل ويسهر ويضحي ويقدم الغالي والنفيس في سياق حفظ الأمن والاستقرار وفي سياق الدفاع عن البلد وفي سياق مواجهة الأعداء وكذلك مواجهة المرتزقة في الداخل الذين يحاولون أن يعكروا الأمن والاستقرار الذي تعيشه الأمانة العاصمة وكل المحافظات. حتى الآن بعض من الأخوان في المحافظة الجنوبية ينزحون إلى صنعاء، يعني كان التيار السلفي كما تحدثنا قبل أيام بدأوا ينزحون من المناطق المحررة كما يقولون إلى المناطق المحتلة، هذا باللغة العدوان. لكن الواقع يكشف لنا كل الحقائق وتتضح لنا كل الحقائق، ونحمد الله سبحانه وتعالى بوجود هذه الأجهزة الأمنية التي تم تفعيلها من ثورة 21 سبتمبر وبدأت تخدم الشعب ولصالح الشعب من بعد ثورة 21 سبتمبر بعد أن كانت أقنعة وأدوات تسلط ضده.
من الجنوب
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل تذكير بأبرز ما جاء فيها: اغتيالات في عدن وحضرموت ولحج وجثث مجهولة جديدة، مقتل وجرح أكثر من 40 شخصا في أحداث خور مكسر، وتفجير جديد في التواهي وتفجير لمقر الإصلاح. عدن تشتعل تفجيرات وصراعات بين ميليشيات الاحتلال. في سياق استهداف الاقتصاد اليمني، وصول دفعة جديدة من الأموال المطبوعة في روسيا. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.